الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لله العالمين أبي القاسم محمد الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها. تقدم أن المراد من موضوع الحركة هو المتحرك الذي تجري عليه الحركة ويتلبس بالحركة، فالشيء الذي تجري عليه الحركة ويتلبس بالحركة يصطلح عليه بموضوع الحركة، وهذا تقدم. الكلام تحديدا في بيان موضوع الحركة الجوهرية، إذ أن منشأ إنكار القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر هو باعتبار أن الجوهر لا موضوع له، موجود لا في موضوع، فإذا كان الجوهر موجودا لا في موضوع استحال أن تتحقق الحركة، إذ لازم ذلك تحقق الحركة من دون موضوع وهو محال. إذا كل حركة لا بد أن تتحرك في موضوع، وهذا الموضوع قلنا من خصائصه خصوصية الثبات، وأيضا ما كان يخرج بالقوة هو نفسه الذي يصل إلى الفعلية، هذا تقدم في بيان موضوع الحركة. ما هو موضوع الحركة الجوهرية؟ قالوا أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة، فهذه الصور النوعية، الصورة النباتية، الصورة الحيوانية، الصورة الإنسانية، الصورة النطفية، الصورة العلقية، الصورة المضغية، الصورة العظمية، الصورة اللحمية، إلى أن يصل إلى الصورة الإنسانية، نطفة فعلقة فمضغة فعظم فلحم، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه الصور المتغيرة تتوارد على موضوع واحد ثابت وهو المادة، ولهذا أشرنا في مواضيع متعددة أن الصور النوعية تتوارد على المادة، فموضوع الحركة الجوهرية هو المادة التي تتلبس في الصور، تتوارد عليه الصور صورة بعد صورة. الصور كيف تتوارد الصور؟ قلنا هناك نظريتان. النظرية الأولى أن الصور التي تتعاقب على المادة، فلنفرض أن هذه المادة هي التراب، الغذاء من سلالة من طين، سلالة من طين، هذا الطين الذي تتعاقب عليه الصورة، نظرية تقول تتعاقب عليه بنحو اللبس بعد خلق، يعني الفور والكسار، وهذا هو قول نافي للحركة الجوهرية. أما أصحاب الحركة الجوهرية يقولون بأن هذه الصور النوعية في حقيقتها في واقعها هي صورة واحدة سيارة ممتدة. لماذا صورة واحدة؟ لأنها متحركة والحركة وجود واحد ممتد. نعم، هذا الامتداد الذهن يقسمه كما يقسم امتداد الزمان، فيخرج منه أو يتسع منه مقاطع زمانية متعددة، ينتفع منه ليلا ونهارا وقرنا وسنة وشهرا وساعة ودقيقة وثانية. كذلك هذا الامتداد الواحد ينتزع العقل منه بعد تقسيمه إلى مقاطع متعددة إلى أجزاء متعددة، في كل جزء ينتزع منه صورة تباين الصورة السابقة وتباين صورة لاحقة، لأن هذا هو معنى حركة الشيء في المقولة. حركة الشيء في المقولة أي مسافة الحركة، ما معنى أن يرد على الموضوع في كل آن من آنات الحركة، أن يرد نوع مقولة مباين السابق ومباين للاحق كما تقدم في بيان مسافة الحركة. إذا موضوع الحركة هو المادة، وتقدم ما هي علاقة الصورة بالمادة؟ قلنا هذه المادة إذا كانت موضوع الحركة، الموضوع بخصوصية في خصوصية شيخنا ماذا؟ أحسنتم الثبات. كلها المقالب المترتبة على ما معنا من خصوصيات موضوع الحركة الثبات. هذا تقدم أين؟ في موضوع الحركة في الفصل الخامس. قال في الفصل الخامس في موضوع الحركة: ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا تجري وتتجدد عليه الحركة، وإلا لو لم يكن ثابتا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل، فلم تتحقق الحركة التي يخرج الشيء من القوة إلى الفعل. إذن من خصوصيات موضوع الحركة الثبات. السؤال: من الذي يحافظ على وحدة المادة والثبات؟ قلنا صورة ما في الصور، فهي شريكة علة، والعلة التي توجد المادة من؟ أحسنت، العقل المطالب للمادة. هذا تقدم الكلام عنه مفصلا في المرحلة السادسة في الفصل السادس. وصورة ما شريكة العلة، وعلة المادة جوهرا مباركا. قالوا إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة. المادة تحتاج إلى من؟ إلى الصورة لتحصلها بصورة ما من الصور المتعاقبة المتحدة بالاتصال والسيلان، سيلان التدريج. فوحدة المادة، لماذا يقول وحدة المادة؟ لأن من شروط وخصوصيات الموضوع أن يكون واحدا ثابتا. ولهذا إذا تذكرتم أيضا هذا تقدم، قلنا مادة الصورة اللاحقة والصورة السابقة واحدة، فوحدة المادة وشخصيتها، لأن المادة واحدة بالشعب بالعدد. هذا تقدم أيضا بالفصل السادس من المرحلة السادسة في دفع إشكال كيف يكون القوي محتاجا إلى ضعيف، محفوظة بصورة ما من الصور المتبدلة. إذا تذكرتم هذه العبارة، كمن يحافظ على السقف بإزالة عمود ونصب عمود آخر. وصورة ما وإن كانت مبهمة ولكن وحدتها، وحدة من؟ المادة، لأن هي الموضوع، فيجب أن يكون واحدا، يجب أن يكون ثابتا، محفوظة بجوهر مفارق، وهذا الجوهر المفارق هو العقل الذي يوجد المادة، هو الفاعل والموجد للمادة، وأما الصورة شريكة العلة، شرط لفعلية المادة. الحال للمادة ولوحدتها وشخصيتها بصورة ما فصورة الماء شريكة العلة للمادة، يعني شرط فعلية المادة. فالعقل المبالغ لا يوجد المادة إلا مع وجود الصورة، والمادة المتحصلة في هذه الصورة هي موضوع الحركة. هذا وكما أن القائلين بالكون والفساد، يعني الخلع، اللبس بعد الخلع، النافية للحركة الجوهرية، بالأمس أوضحت هذا المنظر. لماذا إذا نفينا الحركة الجوهرية لابد أن نقول بالكون والفساد؟ يعني هناك صورة تفسد وصورة تستحدث، صورة فاسدة وهي صورة سابقة وصورة جديدة، فلا تحدث الصورة النباتية إلا إذا حصلت الصورة الترابية قبلها، ولا تحدث الصورة الحيوانية إلا إذا حصلت الصورة النباتية النامية. لماذا؟ يقولون لأننا إذا أنكرنا الحركة الجوهرية لا بد أن نقول بالكون والفساد، لأننا لو قلنا بالحركة الجوهرية إذن هذه الصور كلها صورة واحدة ممتدة، بينما إذا نفينا الحركة الجوهرية إذن هناك كون وفساد، فيكون الكون والفساد من باب ماذا؟ التغير الدفعي، والتغير الدفعي ينفي تحقق الحركة، لأن الحركة تغير تدريجي وليس تغيرا دفعيا. أشرنا بالأمس إلى هذا المنظر. قالوا تجد جيدا، العلامة هنا يريد أن يشير في المقطع الثاني إلى الأولوية. كيف؟ يقول أنتم أيها النافون للحركة الجوهرية قلتم بأن الذي يحافظ على وحدة المادة صورة ما من الصور، فمن باب أولى من يقول بالحركة الجوهرية. إذا كانت صورة ما، إذا كانت الصورة المبهمة تساهم في الحفاظ على وحدة المادة وموضوع المادة، من باب أولى إذا كانت الصورة كلها صورة واحدة، هذا من باب أولى. إذا كانت صورة ما، صورة مبهمة تحافظ على موضوع المادة، على موضوع الحركة ووحدة الموضوع، من باب أولى. إذا قلنا بالحركة الجوهرية، لأن معنى القول بالحركة الجوهرية أن الصورة صورة متحددة وصورة واحدة، في حقيقتها صورة واحدة، امتداد واحد. وبعبارة أدق من عبارة لك أن تقول إذا كانت الصور المتعاقبة صورة ما، قلتم موضوعها المادة، من باب أولى أن تكون هذه الصورة الواحدة هي التي تحافظ على ثبات ووحدة المادة. لاحظ ماذا قال؟ إن فاعل المادة، هذا من الذي يقول؟ النافين للحركة جو، ماذا قال؟ إن فاعل المادة هو صورة ما مبهمة محفوظ وحدة المادة بجوهر مبالغ يفعل المادة، يعني يوجد المادة العقل المجرد، ويفعل المادة بواسطتها بواسطة الصورة، فصورة ما شريكة العلة بالنسبة إلى المادة حافظة لتحصل المادة ووحدة المادة. سيدنا ما تريد أن تقول؟ يقول إذا كانت الصورة المبهمة تحافظ على وحدة المادة وتحصل المادة، من باب أولى ما من يلتزم بالحركة الجوهرية، لأن الذي يلتزم بالحركة الجوهرية يرى أن هذه الصورة صورة مبنى أو صورة متعينة واحدة، صورة واحدة. إذا كانت الصورة المبهمة بناء على مثل الحركة الجوهرية تحافظ على وحدة وتحصل المادة من باب أولى، إذا كانت الصورة واحدة متعينة بناء على القول بالحركة الجوهرية. وأما الأولوية فإن جاءت لنا عمدة المطلب في هذا الفصل والآن الذي تقدم كله تكرار لما سبق، جمع المطالب المتقدمة. عمدة ما نريد أن نشير إليه هو هذا الموضوع الذي أدى بالقول، أدى ببعضهم إلى أن ينكر الحركة الجوهرية. السيد العلامة يقول: نحن نؤمن بالكفر، كل حركة تفتقر إلى موضوع، يعني يستحيل وجود حركة من دون موضوع، فكل حركة مفتقرة محتاجة إلى موضوع. هذا غالبا، لكن لنا أن نسأل هذا السؤال المهم: من شر الحركة الموضوع؟ كل حركة تحتاج شيئا إلى موضوع، من شر الحركة الموضوع؟ هذا نظيره: كل معلول يحتاج إلى علة. هذا لا إشكال فيه، لكن من شر الحركة الموضوع؟ هل الإمكان؟ هل الفقر الوجودي؟ هل الحدود؟ كذلك في المقام نقول: كل حركة تفتقر تحتاج إلى موضوع، لكن منشأ الحاجة ما هو؟ هنا احتمال. الاحتمال الأول أن يقال: سبب احتياج الحركة إلى موضوع واحد للحفاظ على وحدة الحركة واتصالها وسيلانها التدريجي الواحد. الحركة في حقيقة ما هي؟ قلنا: وجود ممتد متصل واحد. فالحركة تحتاج إلى موضوع ثابت ليحافظ على وحدة الحركة. هذا هو السبب. إذن الخلاف باحتياج الحركة إلى موضوع من أجل الحفاظ على وحدة الحركة واتصالها. إذا كان هذا هو سبب الاحتياج من أجل الحفاظ على وحدة الحركة واتصالها، هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن هذا يتحقق بنفس الحركة. أساسا ما معنى الحركة؟ ليس في الحركة إلا وجود متصل واحد، متصل واحد. إذا كانت الحاجة إلى الموضوع من أجل الحفاظ على وحدة الحركة، نقول أساسا حقيقة الحركة أنها وجود متصل تدريجيا واحد. ولهذا ما معنى واحد؟ يعني الامتداد للحركة لا يقبل القسم بالفعل، لو قبل القسم بالفعل لأعدم الحركة. إذا لا نحتاج إلى شيء، نحن خارج عن الحركة، نفس معنى الحركة هو الامتداد الواحد. فلا يقال لكي يتحقق الاتصال الواحد نحتاج إلى شيء خارجي وهو الموضوع. أساسا ليس معنى الحركة إلا ذلك الأمر التدريجي المتصل الواحد. لهذا قال والتحديد أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت، ما معنى ثابت؟ بمعنى أن يكون هو ما خرج من القوة والذي يصل إلى باق ما دامت الحركة. إن كانت الحاجة لأجل أن تنحفظ به أي بالموضوع وحدة الحركة، ما معنى وحدة الحركة؟ أي لا تمتلئ بطرو الانقسام عليه، طرو الانقسام. أي انقسام؟
لا ليس
للقوة،
What does that mean?
نعم أحسنت. ولا تستلم بالضروب الانقسام عليها، الانقسام الخارجي، لأن الانقسام الخارجي قلنا يعدم الحرب. وعدم اجتماع أجزائها في الوجود بخلاف الخط. الخط قلنا امتداده في بعد واحد، ولكن الخط امتداد أجزاء مجتمعة في الوجود. لهذا اطلعنا على الخط بأنه كم متصل قارن، يعني أجزاءه مجتمعة بخلاف الحركة. نعم كالحركة، الحركة أيضا أجزاءها مجتمعة في الوجود، وإنما إذا انقسمت انقسمت انقساما وهميا. فاتصال إذا كان الحالة من أجل الإجبار على وحدة الحركة، قال فاتصال الحركة في نفسها وكون الانقسام وهميا، يعني لا فعليا خارجيا، غير فكي، مو معنى غير فكي يعني لا يدخل الاسم الخارجية، كاف في ذلك، يعني كاف في الحفاظ على وحدة الحركة من دون الحاجة إلى فرض موضوع، لا نحتاج إلى فرض موضوع، أساسا هذا هو معنى الحركة، الحركة عدم الانقسام الخارجي، واضح هذا الموضوع. الاحتمال الثاني أن يقال بأن منشأ الحاجة إلى موضوعين هو من باب احتياج كل عارف لمعروضه، باعتبار أن الحركة عارف وكل عارف يحتاج إلى موضوع. إذا كان هو هذا المعنى الحركة وصف وكل وصف يحتاج إلى موضوع، أيضا هذا الاحتمال باطل. الوجه في ذلك عندنا في نسبة العرب إلى معروضه نسبتان، تارة نسبة العرب إلى معروضه كنسبة السواد إلى الجسم، وأخرى نسبة العرض إلى معروضه كنسبة الإمكان إلى الإنسان. بيان ذلك، ما طبيعة نسبة السواد إلى الجسم؟ السواد العرض معروضه موضوعه هو الجسم، نسبة السواد إلى الجسم، عروض السواد على الجسم، هذا يعني أن هناك حقيقتين خارجيتين أحدهما غير أخرى، وإحداهما تعرض على ففي الخارج يوجد جسم ويوجد شيئان، يوجد سواد والسواد شيئان والجسم شيئان آخر، أحدهما يعرض على الآخر. ولهذا يصطلح على عروض السواد على الجسم بالعروض التأليفي أو التركيبي أو الانضمامي، ينضم السواد إلى الجسم فيصير الجسم أسودا. إذن عروض السواد على الجسم معناه وجود ماذا؟ وجود حقيقتين متغايرتين إحداهما غير الأخرى. وعندنا نحو آخر من العروض، عروض الإمكان على الإنسان. الإمكان تقدم أنه يعرض على الماهية، الإمكان لازم للماهية. إذا قلنا عرض الإمكان على الإنسان في قولنا الإنسان ممكن الوجود، هل معنى ذلك أنه في الخارج توجد حقيقتان متغايرتان مستقلتان منفصلتان إنسان وإنسان؟ لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد الإنسان، بينما يوجد في الخارج جسم وسواد، يوجد في الخارج نار قل، يوجد في الخارج ماء وحرارات بقول الماء حار. عروض الحرارة على الماء من قبيل العروض التأليفي الانضمامي التركيبي، انضمت الحرارة إلى الماء فصار الماء حارا. ومعنى ذلك أنه في الخارج توجد حقيقة ماء وحرارة. أما إذا قلنا الإنسان ممكن الوضوء، يعني في الخارج عندنا إنسان وعندنا إنسان، لا يوجد في الخارج إلا الإنسان. العقل يحلل معنى الإنسان، يضع ذات الإنسان تحت المجهر، فلا يجد معها الوجود ولا يجد معها العدم، فيجدها متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. وهذا هو معنى إمكان، سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة. إذا كيف توصلنا إلى الإمكان؟ الإمكان معنى تحليلي انتزع من تحليل مالية الإنسان. أنا تقدم في المراحل السابقة، الإمكان اعتبار تحليلي عقلي. إذا الإمكان يعرض على الإنسان، ولكنه بالخارج ليس الإنسان شيء والإمكان شيئا. بخلاف قولنا الجسم حار، في الخارج عندنا جسم، عندنا حار. إذا اتضح هذا الأمر، هذا ما يعبر عنه بالعروض التحليلي، أي أن الإمكان ينتفع من صميم موضوعه. فقد تبع المحمولات هنا ضمينة، أما قولنا الجسم حار محمولات بل ضمينة. الجسم حار قضية تأليفية، الإنسان ممكن قضية تحليلية، أو قضية انتزاعية، الإنسان منتزع من ذات الإنسان. جيد. إذا عروض شيء على موضوعه على نحو واحد أو على أنحاء، على أنحاء تارة يكون عروضا تحليليا انتزاعيا، وأخرى يكون عروضا تأليفيا انضماميا. العروض التأليفية كعروض السواد والحرارة على الجسم، العروض الانتزاعي كعروض الإمكان على الإنسان، أو عروض الفلوسي على الإنسان. الكلام هو الكلام. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول الحركة لا إشكال أنها تعرض، وكل عرض يحتاج إلى موضوع. لكن السؤال، هل عروض الحركة على موضوعها هو من قبيل العروض الانضمامي كعروض الحرارة على الجسم، أو من قبيل العروض الانتزاعي كعروض الإمكان على الإنسان؟ من أي نحو؟ العروض ليس على نحو واحد، على أنحاء. قلت ما هو قلنا أرقام. إذا كانت الحركة من قبيل عروض الحرارة على الجسم، إذا عندنا في الخارج وجودان أحدهما غير الآخر، عندنا حركة وعندنا موضوع مغايرة، عندنا جسم وعندنا حرارة وسواد. وإن كان عروض الحركة على موضوعها هو من قبيل عروض الإمكان على الإنسان، إذا لا يوجد إلا شيء واحد، الإمكان والإنسان. الصحيح يقول السيد العلامة أن عروض الحركة على موضوعها من قبيل العروض الانتزاعية التحليلية. يعني نسبة الحركة إلى موضوعها كنسبة الإمكان إلى الإنسان. فالحركة والمتحرك، المتحرك والموضوع، الحركة والمتحرك شيء واحد، كما نقول الإنسان والإمكان شيء واحد. نعم تنتهي هناك مغاير بين الإنسان والإمكان، ولكنهم في الخارج شيء واحد. عروض الحركة على المتحرك كعروض الإمكان على الإنسان فهو شيء واحد. فالحركة والمتحرك شيء واحد. ولهذا لا يقال بأن حاجة الحركة إلى الموضوع كاحتياج السواد إلى الجسم، لأن احتياج السواد إلى الجسم هذا عروض تأليفي، بينما عروض الحركة على المتحرك ليس من قبيل العروض التحريكية. لهذا في الخارج أنت إذا الإنسان قطع المسافة، لا تقول متحرك وحركة، الخارج وشيء نحلل حركة المتحرك فنستنبط أن تدعو المانع حركة. لهذا قال وإن كانت الحاجة للموضوع لأجل أنها أي أن الحركة مع الناعتي، ناعتي يعني عرب، ويحتاج إلى أمر موجود لنفسه حتى يوجد له وينعته، كما أن الأعراب كالسواد والصور الجوهرية، الصور النوعية المنطبعة في المادة تحتاج إلى موضوع كذلك وهو المادة. وإن كان المفروض أن يقول بالنسبة للصور الجوهرية، لأن الصور الجوهرية لا تحتاج إلى موضوع، تحتاج إلى ماذا؟ أحسنتم إلى محل. لكن هنا يريد بالموضوع الأعم من المحل ومن الموضوع بالمعنى الأخص، توجد لا وتنعت. فموضوع الحركات العربية، ما معنى الحركات العربية؟ يعني الحركة في مقولة الكي، في مقولة الأي، في مقولة الواو، أمر جوهري غيرها، غيرها يعني غير الحركة. يعني نريد أن نفصل، نقول حركة الأعراب بالنسبة إلى موضوعها كنسبة السواد إلى الجسم، السواد شيء والجسم شيء آخر. وموضوع الحركة الجوهرية نفس الحركة، لأننا شرحنا لاحظنا المتحرك بالحركة الجوهرية من هو نفس الصورة الجوهرية، نفس الصورة النمو، هي الحركة وهي المتحرك نفس. إذ لا نعني بموضوع الحركة إلا ذاتا تقوم به الحركة وتوجد له الحركة. والحركة الجوهرية لما كانت ذاتا جوهرية سيارة كانت قائمة بذاتها موجودة لنفسها، فهي حركة ومتحرك لنفسها. فالمتحرك وصورة الجوهرية والحركة هي في مقولة الجوهر. فالحركة الجوهرية والمتحرك هو الجوهر. أما في الحركة العربية المتحرك هو الكي، والكي يقوم بجوهره، والجوهر شيء والكي شيء آخر. إذا كانت الحركة والمتحرك شيئا واحدا، لماذا أنتم تقولون الصور تتوارد على المادة فتجعلون المادة موضوع الحركة؟ ومن المعلوم أن المادة شيء والصورة النوعية شيء آخر. أنتم في أول الفصل ماذا قررتم؟ قررتم هذا الفصل، وموضوع الحركة هو المادة. إذا إذا لماذا يسأل ال إذا كانت الصورة النوعية هي حركة ومتحركة؟ لماذا يسند الموضوع إلى المادة؟ يقول هذا إسناد مجازي على شاكلة قولنا فعل ميزان. ما هو المصحح لهذا الإسناد المجازي؟ باعتبار اتحاد المادة مع الصورة، فالحركة هي الصورة والمتحرك هي الصورة، وإنما قلنا موضوع الحركة والمادة لاتحاد المادة والصورة، فأجرينا حكم أحد المتحدين إلى الآخر من باب ثانيا وفي العرب مجازا. هذا نظير لما كان هناك اتحاد بين الماء والميزان، اتحاد الحال بالمحل، أجرينا حكم الجريان الثابت حقيقة للماء إلى أسسنا إلى الميزان مجازا ثانيا وبالعرض كذلك بالمحل. لما كانت المادة تتحد مع الصورة أجرينا حكم الصورة الثالث لها حقيقة إلى المادة مجازا، وإلا المتحرك والحركة هي الصورة نفسها. واضح؟ قال وإسناد الموضوعية إلى المادة. ونريد أن يفتح هذا الإشكال. أنتم في البداية قلتم وموضوع الحركة الجوهرية هو المادة، والآن تقول الموضوع هو الصورة. يقول وإسناد الموضوعية إلى المادة التي تدلي عليها الصور الجوهرية على نحو الاتصال والسيلان، هذا الإسناد نتيجة ماذا؟ لمكان اتحاد المادة مع ماء مع الصورة، وإلا فهي أي المادة في نفسها عارية عن كل فعلية، لأنها تصدر القوة لا فعلية لها إلا عدم فعلية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني عشر. الفصل الثالث عشر، عفوا، نعم الفصل الثالث عشر في الزمان. كلام الحكماء عن الزمان وقع في جهتين. الجهة الأولى الكلام عن الزمان بنحو الهلية البسيطة، ومعنى الهلية البسيطة يعني عن هل هو موجود أو ليس موجود. فالكلام في وجوده وإنيته، وإنيته بمعنى وجوده. الجهة الثانية كلام في ماهيته، يعني ما هو الزمان، ما حقيقة الزمان. فيقع كلامنا أولا في الزمان المبحوث عن إنيته ووجوده بنحو الهلية البسيطة، هل هو موجود أم لا. ثم يقع الكلام في ماهية الزمان، ما هو الزمان، تعريف الزمان. أولا ما الدليل على وجود الزمان، أن الزمان موجود، ما الدليل على ذلك؟ التفت معي للتسلسل في إثبات وجود الزمان، والتسلسل سلس لا يوجد فيه صعوبة، لكن هذا التسلسل نحتاج إليه لنصل إلى إثبات وجود الزمان. نقول أولا لا إشكال أن هناك حركة متحققة في الخارج، هذا لا إشكال، حركة مكانية، حركة وضعية، حركة كيفية، حركة جوية، بل قلنا إن العالم الجسماني كله في حركة. الحركات التي تحصل في عالم المادة الطبيعة كحركة الإنسان والكرة وما شابه ذلك، منقسمة إلى أجزاء وإلى قطعات. لاحظ حركة الكرة من الأعلى إلى الأسفل، الذهن يقسمها إلى مجموعة من الأجزاء. قلنا كل جزء ينتزع منه صورة، صورة أعلى، صورة وسط، صورة الكرة في الأسفل. هذه القطعات المنقسمة لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى، كل قطعتين، كل جزء، قطعة بمعنى جزء، كل قطعتين من تلك القطعات لا تجامع القطعة الأخرى في فعلية الوجود. بمعنى كل قطعة سالاحقة لا تتحقق إلا بانصرام القطعة السابقة. كل آن لاحق، كل جزء لاحق يتوقف تحققه على امتنام الجزء السابق. وهذا معنى أن هذه القطعات، هذه الأجزاء لا تجتمع معا، إذ أن اللاحق يتوقف على امتنام السابق. شيخنا متى تكون الكرة في الأوسط؟ إذا انصرنا أعلى. متى تكون في الأسفل؟ إذا انصرنا الأوسط. فلا يكون المتحرك بالجزء اللاحق إلا إذا انصرنا الجزء السابق. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، كل قطعة من القطعات يمكن تقسيمها إلى ما لا نهاية له، وهذا معناه فقدان الجزء الذي لا يتلزم. هذا الجزء إذا وضعنا يدنا على الجزء الأول، هذا الجزء الأول أيضا ينقسم إلى جزئين، وكل جزء إلى جزئين. حتى إذا لم تحضر القوة الواهمة على التقسيم جاءت القوة العاقلة المقسمة، فتفرض أن كل ما له جزء يعني لا امتداد فهو قادر في القسم، فلا تقف القسمة عند حد. هذه الخصوصية الثانية لهذه القطعات، لهذه الأجزاء، هذه المقدمة. إذن الحركات تنقسم إلى قطعات متناغية أو غير متناغية، إلى قطعات، إلى أجزاء غير متناغية، وهذا أمر واضح. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تلك التقسيمات التي تعرض الحركة لا تتحقق إلا بعروض امتداد، لأن من مقومات التقسيم ما شيئا الامتداد، فالذي لا امتداد له يقبل القسمة ولا يقبل القسمة، لا يقبل القسمة. إذا شرط التقسيم هو الامتداد. إذن هذه التقسيمات التي تعرض الحركة، عندنا حركة، هذه الحركة مقسمة إلى أجزاء لا تنقسم إلى أجزاء إلا إذا كان لها امتداد. امتداد يعني مقدار، باعتبار أن القسمة من خواص كامل، فما لا امتداد له لا يقبل القسمة. إذن بما أن الحركة تنقسم إذا هناك امتداد، هذا الامتداد الذي يعرض على الحركة لا يعرض، هناك احتمالات، إما أن يكون هذا الامتداد العارض على الحركة وبواسطته قبلت الحركة ماذا؟ الانقسام أحسن. هذا الامتداد إما أن يكون معين الحركة أو أمر مغاير للحركة، فعندنا حركة وعندنا امتداد. وبعبارة السابقة، الامتداد عارض على من؟ على الحركة، فعندنا عارض وعندنا معروف. هل نسبة الامتداد إلى الحركة نسبة الإمكان إلى الإنسان أو نسبة السواد إلى الجزء؟ نسبة الإمكان إلى الإنسان أي أن الحال أي أن الامتداد والحركة شيء واحد كنسبة الحركة الجوهرية إلى المتحرك، فالحركة والمتحرك شيء واحد. أم أن الحركة شيء والامتداد شيء آخر كما يقال الثواب شيء والجسم شيء آخر. هناك احتمالا الاحتمال الأول أن يكون الامتداد هو عين ونفس الحركة هذا باطل. إذا معنى أن الامتداد شيء والحركة شيئا آخر. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على المغايرة بين الحركة والامتداد؟ اختلاف الأثر دليل على المغايرة. الحركة لا امتداد، لكن امتداد الحركة امتداد مبهم، بينما الامتداد الذي يعرض على الحركة هو متعين. الآن حتى سريعا فقط تتضح الفكرة. الامتداد الذي يعرض على الحركة فلنقل هو الزمن. الزمان الذي مقدار امتداد الحركة، هذا الامتداد الذي يعرض على الحركة أي الزمان معين أو ليس معين؟ معين ساعة ساعتين ثلاثة. أما امتداد الحركة امتداد مبهم. إذا ما الدليل على أن الامتداد الذي يعرض على الحركة هو غير الحركة؟ نقول لأن الحركة امتدادها مبهم، وهذا الامتداد وهذا الزمان الذي يعرض علينا امتدادا معين، والمبهم شيء والمعين شيء هذا سبب للمغايرة. سبب آخر ذكروه ولكن أنا عند الله هذا الذي ذكرته أولا، السرعة والبطء وصف للحركة، والحركة سريعة حركة بطيئة. إذا الامتداد الموجود في الحركة لأن الحركة هي امتداد، هذا الامتداد الذي يقوم الحركة يتصل بالسرعة والبطء، أما الزمان يتصل بالسرعة والبطء لا يتصل بالسرعة. هذا دليل على المغايرة. دليل آخر قالوا يمكن اجتماع حركة في زمان واحد، لكن لا يمكن اجتماع زمان في حركة واحد. كل هذه الآثار تكشف عن المغايرة بين امتداد الحركة والامتداد الذي يعرض عليه والزمان الذي يعرض عليه. إذا اتضح من ذلك أن الزمان شيء والامتداد شيئا، عفوا والحركة شيئا إذا كان امتداد الحركة مبهم، من الذي يعين هذا الامتداد؟ هو الامتداد العارض الذي سوف نستكشف انه هو الزمان. فنسبة الامتداد العارض على معروضه امتداد الحركة نسبة الجسم التعليمي الى الجسم الطبيعي. كيف كنا نقول الجسم الطبيعي مبهم؟ من الذي يعينه؟ من الذي يعين الجسم الطبيعي من حيث الامتدادات الثلاثة؟ هو الجسم التعليمي، هو الجسم التعليمي عارض. إذا اتضح لكل حركة امتداد ولكل حركة مقدار يعرض عليها يعين امتداد الحركة، هذا المقدار الذي يعرض على الحركة ويعين مقدار امتداد الحركة هو الزمان. إذا اتضح في النقطة الثانية ما هو الزمان؟ هو مقدار امتداد كل حركة لها مقدار، الذي يعين مقدارها في ساعة في حركة في ساعة ساعتين في شهر في ليلة في سنة هو يعبر عنه من زمان. لهذا قال في الزمان إنا نجد الحوادث الواقعة تحت الحركة. الحوادث الواقعة تحت الحركة يعني حركة المسافر، حركة الكرة، حوادث واقعة تحت الحركة منقسمة إلى أجزاء إلى قطعات لا تجامع قطعة من هذا القطعة الأخرى في فعلية الوجود، بل كل قطعتين لا إحداث توقف على انصرام القطعة السابقة، لما أن فعلية وجود القطعة المفروضة ثانيا، المفروضة ثانيا عن القطعة اللاحقة الجزء اللاحق، متوقفة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى، القطعة الأولى يعني الجزء السابق. ثم نجد القطعة الأولى السابقة المتوقف عليها منقسمة في نفسها إلى قطعتين. كذلك لا تجامع إحداهما الأخرى، يعني اللاحقة لا تجامع السابقة. وهكذا كلما حصلنا قطعة قبلت القسمة إلى قطعتين، كذلك من دون أن تقف القسمة عند أو على حد قد أشرنا إليه، كل جزء يقبل القسمة بطلان الجزء الذي لا يتجزا. هذا الانقسام فرع ما نسيناه، فرع وجود ما نقلناه، فرع وجود الانبداد. ولا يتأتى هذا الانقسام إلا بعروض امتداد كمي على الحركة. هذا الامتداد ماذا يفعل على الإعراض عن الحركة؟ تتفجر به الحركة وتقبل الانقسام. وليس هذا الامتداد المقدمة الثالثة نفس حقيقة الحركة. الحركة شيئان وهذا الامتداد العام شيئان آخر، لأنه ما الدليل على المغاية؟ لأنه أي لأن الامتداد العام امتداد متعين، وما في الحركة في نفسها حتى هي امتداد، لكن امتداد ماذا؟ مبهم، والمبهم شيء والمتعين شيء آخر. نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي، وتعين هذا الامتداد الذي هو الجسم التعليمي. فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة، بهذا يحصل تعين امتداد الحركة. ما هي خصائصه؟ أولا هو كم، هذه خصائص الزمان الآن. كم لماذا كم؟ لأننا قلنا هذا الامتداد يقبل القسمة، وما يقبل القسمة الإضافية يكون كم. متصل لماذا كم متصل؟ لأن بين أجزاء حد مشترك. ما هو الحد المشترك بين أجزاء الزمان؟ هو الآن. جيدا، قلنا الخط كم متصل لأن بين أجزاء حد مشترك وهو نقطة. الخط كم متصل لأن بين أجزائه حد مشترك وهو الخط. الجسم التعليمي كم متصل لأن بين أجزاء الحد المشترك وهو صح. الزمان بين أجزائه حد مشترك وهو الآن، الآن الذي هو طرف الزمان. إذا كم متصل عارض على الحركة وليس هو نفس حقيقة الحركة، لأنه متعين ومعين والحركة امتداد منها. غير قار، ما معنى غير قار؟ يعني أجزاء غير مجتمعة بالوجود. هذا الامتداد الذي هو كم متصل عارض، هذا هو الزمان. فالزمان مقدار امتداد الحركة. قال فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركه كم لانه ينقسم متصلا لان بين اجزائه حد مشترك عارضا لانه معين نسبته نسبه الجسم التعليمي والجسم التعليمي عارض للحركه نظير الجسم التعليمي الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي للجسم الطبيعي الا ان هذا الفم العام للحركه غير قار ما معنى غير قار ولا تجامل بعض اجزائه المفروضه بعض هذا معنى غير قار عدم اجتماع اجزائه كلها بخلاف الخار فان الخط ماذا اجزاء مجتمعه في الوجود بخلاف كمية الجسم التعليمي فإنها قارة مجتمعة الأجزاء في الوجود بالفعل وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقدار الحركة إذا قلنا ما هو الزمان فهو مقدار ابتداء الحركة ما الدليل على وجوده نفس وجود الحركة يكون دليلا وكل جزء من أجزاء الزمان من حيث إنه متوقف عليه الآخر متقدم بالنسبة إليه هذا بعد واضح يقول واضح أن الساعة الأولى متقدمة على الساعة الثانية والساعة الثانية متأخرة عن الساعة الأولى فعندنا زمان متقدم زمان متأخر وكل جزء من أجزاء الزمان من حيث إنه متوقف عليه الآخر لا عن الثاني متقدم بالنسبة إليه ومن حيث إنه أي أن الثاني متوقف على الأول متأخر بالنسبة إلى ما توقف عليه فدائما المتوقف عليه هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر والطارئ من أجزاء الزمان الحاصل بالقسمة هو قلنا الآن هو طرف زمان وليس المراد من الآن هو الآن العربي الآن زمان أو ليس الزمان وتقدم مرارا الآن ليس زمان لأن طرف الشيء ليس من الشيء كالنقطة النقطة طرف الخط ليس من الخط هذا بعد مكرر وقد تبين بما تقدم يأتي الحديث عنه الآن بقي فقط نطرح النتائج المترتبة على الزمان فاتضح أن الزمان كم منفصل أي قارن وهو مقدار امتداد الحركة والحمد لله رب العالمين.